بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. نرحب بكم في استئناف حديثنا عن تاريخ القدس وفلسطين. وفي الجزء الأول خلصنا بمجموعة نتائج هامة جدا، وهو أنه لا حق لليهود في فلسطين،
ولم يحكمها اليهود سوى 70 عاما فقط.
وبينا أن المسلمين هم الذين حكموا فلسطين حكما مستقرا، استقر لأكثر من 1200 سنة
بالمقارنة مع 70 سنة لليهود.
فأيهما حق بحكم فلسطين، وأيهما له التاريخ في فلسطين؟ والإسلام هو الذي أرجع فلسطين عندما ضاعت في المرات السابقة، وقد بينا كيف ضاعت 3 مرات سابقة في الحروب الصليبية، وأرجعها الإسلام، أرجعها صلاح الدين الأيوبي، لم يرجعها بقومية عربية ولم يرجعها بعلمانية، وإنما أرجعها بلا إله إلا الله محمد رسول الله والله أكبر. بهذا رجعت فلسطين، وبهذا ترجع مستقبلا إن شاء الله. وعندما استقر المسلمون في فلسطين أنعشوا الحضارة. ما قامت لفلسطين حضارة حقيقية إلا في العهد الإسلامي. هناك في عهد الحضارة الإسلامية ازدهرت المدنية وازدهرت العلوم وازدهرت الحضارة. أما فترات اليهود فكانت فترات عدم استقرار، وإنما فترات صراع وضياع مستمر. ونحن عندما نتحدث عن تاريخ القدس وفلسطين، الحديث ليس حديثا تاريخيا، وإنما حتى نعرف حقنا في هذه الأرض المقدسة. فلسطين بالنسبة إلينا أرض مقدسة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، فهي أرض مباركة وأرض مقدسة. وبينا فضل فلسطين وفضل القدس وفضل الأقصى في أحاديث وآيات كثيرة. فكيف يضيع المسلمون مقدساتهم؟ كيف؟ ألا يجب علينا اليوم أن ننعش هذه النخوة الإسلامية في النفوس ونحركهم لكي يعيدوا فلسطين من جديد؟ ثم إن هذه الحلقات أيضا لتبيان مجموعة حقائق، أنه في الفترة الإسلامية لما كان المسلمون قد سيطروا على فلسطين، كانت فترة تسامح ديني عظيمة، استقرت فيها المسيحية واستقرت اليهودية، وحفظت لهم شعائرهم وحفظت لهم مقدساتهم، لم تدمر ولم تمس. هكذا كان التعامل الإسلامي مع اليهود ومع النصارى. هذا لو قارناه بما هو عند النصارى في تلك الفترة، سنجد أن النصارى في هذه الفترة في سنة 1290 ميلادية يعمر إدوارد الأول بطرد اليهود من بريطانيا. هكذا كانوا يتعاملون معهم، كان الصراع على أشدة بين اليهود وبين النصرانية، بينما في فلسطين كانت فترة تسامح عظيمة جدا. في هذه الفترة نبدأ، قبل قيام الدولة العثمانية، في هذه الفترة عندما كان اليهود مسالمون في بلادنا، كان اليهود مضطهدون في أوروبا. وفي هذه الفترة ظهرت عدة ظواهر أيضا، منها أن الدولة الإسلامية العظيمة التي قامت في مصر والشام، دولة المماليك، بدأت تضعف، وكانت قد توسعت توسعا عظيما وأخذت الحجاز ومصر والشام، بدأت تسيطر سيطرة عظيمة. في هذه الفترة بدأت هذه الدولة العظيمة تتفكك. وفي نفس الوقت كانت الدولة البيزنطية المسيحية أيضا بدأت تضعف، وكانت فلسطين والشام في تلك الفترة تابعة لمصر التي كان يحكمها المماليك. ظهر في هذه الفترة، ظهر العثمانيون، ظهروا بقيادة عثمان واستقروا في آسيا الوسطى التي هي تركيا وما حولها، واستطاعوا أن ينتشروا في تلك المناطق واعتنقوا الإسلام في تلك الفترة. وفي عام 1300 ميلادية موافق 700 هجرية استطاع الأتراك العثمانيون أن يحلوا محل الأتراك السلاجقة. كانت تركيا تحت حكم السلاجقة في آسيا الوسطى، فاستطاع هؤلاء أن يسيطروا على آسيا الوسطى ويحكموا دولة الترك. وظل المماليك طبعا ما زالوا مسيطرين على الشام ومصر وفلسطين، واستمر اضطهاد اليهود في أوروبا. ففي عام 1306 قام فيليب ملك فرنسا باضطهاد اليهود اضطهادا عظيما، وأمر بطرد اليهود من فرنسا، وخيرهم بين النصرانية أو القتل والسجن أو النفر. هنا قام اليهود بمكرهم المعروف على مدى التاريخ، قام حاخام يهود فرنسا بإصدار أوامر لليهود في فرنسا بالتظاهر بالنصرانية، وفعلا بدأوا يتظاهروا بالنصرانية، وفعلا بدأوا يرتقوا في دين النصارى، صاروا من النصارى الكاثوليك وبدأوا يرتقوا في المراتب النصرانية حتى وصلوا إلى مناصب عظيمة جدا في النصرانية. وأمرهم كذلك بأن ينصرفوا عن الفلاحة والصناعة ويركزوا على التجارة، لابد من المال، بالمال سيسيطروا على الأمم. وفعلا بدأ توجه اليهود بذلك. واستمر هذا الصراع اليهودي النصراني في أوروبا، بينما في فلسطين كان المماليك ما زالوا مسيطرين وكانت لهم دولة عظيمة. وقام الملك الناصر محمد قلاوون بمعمار عظيم في فلسطين وذهب قبة الصخرة، ترون أنتم الآن القبة مذهبة، بدأت تذهيب القبة في عصر الملك الناصر محمد قلاوون، ورمم صحائف الرصاص فيها. وفي هذه الفترة كانت عز الدولة العثمانية بدأ يزداد، بينما كان الملك قلاوون في عز ملكه أيضا، وبدأ الصراع شديد بين الدولتين. لكن الدولة العثمانية في عام 1451 ميلادية وصلت إلى عزها مجدها على يد الملك محمد الفاتح رحمه الله تعالى. محمد الفاتح رحمه الله تعالى بدأ هجومه على دولة القسطنطينية بعد اعتلائه للعرش في عام 1451. وفي عام 1454 ميلادية استطاع الملك بعد 3 سنين من حكمه فقط أن يفتح القسطنطينية اسطنبول التي استعصت على المسلمين لأكثر من 600 سنة. المسلمون يحاولون أن يفتحوها ما استطاعوا، فجاء هذا الفتح المبارك على يد السلطان محمد الفاتح. وفي هذه الفترة أيضا بدأ التوسع الإسلامي في أوروبا، وفتحت عدد من دول أوروبا، ففتحت اليونان وبلغاريا والبوسنة والهرسك، بدأ التوسع العثماني كله في هذه الفترة، ألبانيا غيرها كلها بدأت تدخل في الإسلام بعد فتح القسطنطينية. وأخذ السلطان محمد الفاتح يتوسع في ملكه في أوروبا، وما زال المماليك مسيطرين على الشام. فالتوسع العثماني توجه نحو أعداء الإسلام والمسلمين الدولة البيزنطية. وفي عام 1473 من الميلاد وقع خلاف بين المسلمين واليهود في عهد السلطان المملوكي. هؤلاء أصلهم ليسوا عربا، أصلهم مماليك، كانوا عبيد تحرروا وسيطروا على مصر وحكموها فصارت دولة المماليك. فوقع هذا الخلاف بين المسلمين وبين اليهود. هذه الحادثة اختلف المسلمون مع اليهود في عهد السلطان قاتيباي على دار واقع بين كنيس لليهود ومسجد المسلمين في حارة اليهود، وادعى المسلمون أن هذه الدار من حقوق المسجد، وعارضهم اليهود في هذا الادعاء، ورفع الأمر للقضاء الإسلامي، وحكم القضاء الإسلامي أن هذه الدار لليهود. انظروا قمة التسامح، وسجلت هذه الدار من أوقاف اليهود. انظروا هذا التعامل الذي يحدث في بلادنا بينما ماذا يحدث لهم في أوروبا. وفي عام 1481 مات السلطان محمد الفاتح رحمه الله تعالى، وتولى السلطان بايزيد العثماني حكم العثمانيين. واشتد الخلاف عندئذ بين السلطان المملوكي والسلطان بايزيد العثماني، ولم تنجح كل الوساطات بمحاولة تهدئة الطرفين. وفعلا قام المماليك بتجهيز حملة ضد العثمانيين في عام 1485 من الميلاد الموافق 890 من الهجرة. بدأت هذه الحملة وجندوا فيها أهالي المدن الفلسطينية، وهذا التجنيد شمل أيضا مصادرة الأموال والدواب من قبل المماليك للفلسطينيين، بدأوا يظلموا الفلسطينيين من أجل هذه الحملة، وأدى هذا إلى رحمة شديدة بين الفلسطينيين على المماليك، وكانوا مستعدين أن يتخلصوا منهم بأي ثمن. وفعلا استمر الصراع وبدأ الأمر يشتعل. هنا السلطان العثماني أيضا أمر عام 898 هجرية بزيادة حسن التعامل مع اليهود، ليس فقط في فلسطين وإنما في كل أرجاء المملكة العثمانية، فزاد التعامل مع اليهود حسنا. بينما في نفس الفترة خير الملك لويس الثاني عشر اليهود بين التنصير، من بقي من اليهود بين التنصير والنفي. إذن الخارطة تقول تسامح شديد مع اليهود في بلاد المسلمين سواء المماليك أو العثمانيين، وصراع شديد بين العثمانيين والمماليك، وبين العثمانيين والصفويين الذين في إيران والعراق، وفي نفس الوقت اضطهاد شديد لليهود في أوروبا. لما استقر الحكم للعثمانيين بدأوا يتوسعوا في المشرق، وبدأوا بالصفويين قبل المماليك، وفعلا في عام 1514 ميلادية 920 هجرية استطاع العثمانيون أن يهزموا الصفويين، والآن صارت الدولة العثمانية تحيط بالدولة المملوكية من كل اتجاه. ثم حدثت المعركة العظيمة، معركة مرج دابق بين العثمانيين والمماليك في عام 1516 من الميلاد الموافقة 922 من الهجرة، واستطاع العثمانيون في عهد السلطان سليم الأول أن يهزموا المماليك، وفتحوا فلسطين وفتحوا الشام وسيطروا، الآن توسعوا توسع كبير، وانحسر المماليك في مصر. هنا السلطان سليم الأول لما رأى تحركات اليهود في فلسطين كان من أول من انتبه للخطر اليهودي، أول من انتبه للخطر اليهودي كان السلطان العثماني سليم الأول، فأصدر فرمانا في سنة 1516 من الميلاد، أصدر أول فرمان، فرمان يعني قانون عثماني يحرم هجرة اليهود إلى سيناء وإلى فلسطين. ممكن أن يستقروا في أي مكان آخر في الدولة العثمانية ما عدا سيناء وفلسطين، لأن شعر بمطامعهم في هذه الأماكن. ثم توسع السلطان وهاجم المماليك في عقر دارهم في مصر في عام 1517 من الميلاد 923 هجرية، استطاع العثمانيون أن يهزموا المماليك في معركة الريدانية، وأسقطوا دولتهم ودخلوا القاهرة وضموا أملاك المماليك إلى ملك الدولة العثمانية، وصارت الدولة العثمانية في أوج توسعها وأعظم دولة في العالم. ثم جاء السلطان سليمان الثاني المسمى والشهير في التاريخ بسليمان القانوني في عام 1537، بنى أسوار القدس، لم يكن للقدس أسوارا، فبنى أسوار القدس في 943 هجرية. وعندما طرد اليهود من أسبانيا وزاد الضغط عليهم في أوروبا، أصدر سليمان القانوني قرارا يسمح لليهود بسكن أي مكان في الدولة العثمانية ما عدا فلسطين وسيناء، فاستمر على سياسة من سبقه، وبدأت المسألة تستقر في أذهان العثمانيين أن اليهود يريدون فلسطين، وبدأ الأمر عندهم واضحا أن عليهم واجب عظيم بأن يقاوموا هذا الوجود اليهودي في فلسطين. إذن تسامح شديد، أوروبا تضطهدهم ونحن نستقبلهم، انظروا تعاملنا معهم وانظروا تعاملهم معنا على مدى التاريخ وتعاملهم معنا اليوم. وصار السلطان سليمان القانوني من أعظم السلاطين، ورمم الصخرة ورمم الأسوار، وكان في عهده حكم عظيم جدا. واستمر الأمر على هذا الحال لأكثر من قرن، استمرت الأمور مستقرة للعثمانيين واليهود مضطهدين في أوروبا ومتسامح شديد معهم في بلاد المسلمين، إلى أن بدأ اليهود ينظموا أنفسهم. أول تنظيم لليهود، أول توجيه فكري واضح لليهود أن ينظموا أنفسهم كان على يد يهودي تركي، اسمه شبتاي تثفي. في عام 1665 من الميلاد الموافق 1070 من الهجرة أعلن حركة يهودية في تركيا. كان اليهود موجودين في تركيا فبدأ ينظمهم، وتجمع هؤلاء اليهود بقيادة هذا اليهودي التركي، وبدأوا يعلنوا المطالبة بعودة فلسطين لليهود. وزاد الأمر بأنهم خرجوا في مظاهرات صاخبة في تركيا، فهنا أمر السلطان بقمع هذه الحركة اليهودية، وفعلا قمعت هذه الحركة بعنف. فإذا الآن بدأت ملامح هذه الخطة اليهودية تتضح، ودور اليهود الأتراك يتضح. هنا شبتاي تثفي هذا اليهودي التركي لما رأى حركة بدأت تنقمع فعل نفس التوجه التاريخي لليهود من الخداع، فأمر اليهود بالتظاهر بالإسلام، ونشأت حركة يهودية سرية خبيثة باسم يهود الدونمة. هكذا بدأت هذه الحركة، وباسم تظاهرهم للإسلام وبكونهم أيضا من رجال المال ومن رجال العلم بدأوا يتسلقوا في المناصب في الدولة العثمانية، حتى وصلوا إلى مناصب عظمى في الدولة العثمانية. وفي هذه الأثناء قبلها بقليل وبعدها بقليل كانت الحركة الإصلاحية، حركة الإصلاح الديني المسيحي، تنتشر في أوروبا، وانتشرت باسم حركة البروتستانت التي شكلت فيما بعد المذهب الديني المسيحي البروتستانتي، وهو المذهب المسيطر على أمريكا وكثير من دول أوروبا اليوم. بدأت هذه الحركة في ذلك الوقت في أوروبا، وركزت هذه الحركة على الإيمان بالعهد القديم. تعرفون الإنجيل يحتوي على العهد القديم Old Testament والعهد الجديد New Testament. العهد القديم يحمل تعاليم موسى عليه السلام، والعهد الجديد تعاليم الحواريين، وكلاهما وقع فيه تحريف، العهد القديم والعهد الجديد. فهنا هذه الحركة بدأت تركز أن الدين الحقيقي هو في العهد القديم أكثر من العهد الجديد لكثرة الانحرافات فيه، وبدأت تركز على أنهم يستعدون لعودة المسيح. وبدأت هذه الحركة التي تدعمها يهود، لاحظوا الحركة ماذا تدعو؟ تدعو إلى العودة للعهد القديم، وتدعمها يهود تظاهروا بالنصرانية. فبدأت هذه الحركة تركز على التوراة، وتركز على أن أهل فلسطين الحقيقيين هم اليهود، وأن دور النصارى مساعدة اليهود في العودة إلى فلسطين. وانتشرت هذه الفكرة الإصلاحية في بريطانيا وفي ألمانيا وفي هولندا، ثم انتشرت في أمريكا. وظهر شيء أيضا آخر جديد، وهو ظهور ما يسمى بالنصارى الصهاينة. النصارى الصهاينة نصارى على الحركة البروتستانية، يدعون إلى التمسك بالعهد القديم، ويدعون إلى عودة اليهود إلى فلسطين، واعتبروا أن هذا جزء من دين النصارى. وما كان هذا جزءا من دين النصارى، لكن هذا الذي فعله اليهود بتغلغلهم من داخل الدولة الدول أوروبا ومن داخل النصرانية والمسيحية. وتطورت هذه الأحداث إلى أن وصلت مداها في عهد الثورة الفرنسية. الثورة الفرنسية قامت في سنة 1789 ميلادية الموافق 1280 هجرية، وقضت على الحكم الملكي في فرنسا، وسيطرت على فرنسا، وتبنت المذهب البروتستانتي أيضا، وبدأت تنصر اليهود، وبدأت مع هذه الحركة أوروبا الحديثة، وانتشرت الفكرة القومية، وانتشرت أيضا الأنظمة العلمانية التي تفصل الدين عن الدولة في فرنسا. وانتشرت من فرنسا هذه الحركة إلى أنحاء أوروبا، وسيطرت الثورة الفرنسية، ألغي كما ذكرنا الحكم الملكي، واستقرت الثورة، وبدأ عهد الانحلال الديني أيضا عند أوروبا، والثورة الصناعية أيضا بدأت. بدأت أحداث كثيرة تحدث، وبدأت قضية العلمانية تبرز بشكل كبير، حكم الشعب للشعب بالشعب، وعزل الدين عن الدولة. لكن من ضمن هذه الحركة نشأ شيء هام جدا في سنة 1791 من الميلاد 1211 هجرية، أصدر قادة الثورة الفرنسية قوانين تنص على إعطاء اليهود المساواة. اليهود الذين كانوا مضطهدين لقرون في أوروبا والذين كانوا يعتبرون قتلة المسيح، وهم بالنسبة للنصارى قتلة المسيح، والمسيح لم يقتل بل رفعه الله إليه سبحانه، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، لكن هكذا ظنوا. فبعد أن شاع عداء شديد بين النصارى واليهود، الآن بدأت العلاقات الوثيقة إلى اليوم بين النصارى واليهود، بدأت بالحركة الفرنسية، هذه الثورة الفرنسية، وأعطي اليهود كافة حقوق المواطنة في أوروبا، خاصة في أوروبا الغربية، وبرزوا سياسيا واقتصاديا وإعلاميا، حتى وصل أحدهم فيما بعد ليكون رئيسا للوزراء في فرنسا. إذن نجحت الحركة الأولى وهي التظاهر بالنصرانية والتغلغل من خلال النصرانية للوصول إلى المناصب العليا، وأرجع اليهود مكانتهم في أوروبا. وفي الشهر السابع من سنة 1798 من الميلاد الموافق 1212 هجرية، استطاع نابليون أن يفتتح أوروبا، وانتقل نابليون بعد ذلك إلى مصر. مصر الآن يحكمها من؟ يحكمها العثمانيون، وفي فترة وجيزة جدا بدون مقاومة تذكر استطاع نابليون أن يحتل مصر، وكشف هذا الضعف الشديد الذي حل بالعثمانيين. هكذا تخرج مصر العظيمة من بين أيديهم بهذه السهولة؟ فلما رأى مصر تقع بيده، نابليون رأى مصر تقع بيده بهذه السهولة، فورا خطط لاحتلال فلسطين، وفعلا تحرك نحو فلسطين. هنا بريطانيا التي كانت أيضا لها نفوذها في العالم بدأت تخشى من الفرنسيين، ففورا حركت أسطولها، والأسطول البريطاني هو أعظم أسطول في العالم، فحركت أسطولها نحو فلسطين. فصار الصراع الآن على فلسطين من ثلاث قوى: من قبل العثمانيين الذين هم أصلا مسيطرين على فلسطين، وفرنسا بقيادة نابليون التي بدأ يتحرك من مصر نحو فلسطين، وبريطانيا التي جاءت بقواتها البحرية نحو فلسطين. ففورا استعجل نابليون وفعلا بدأ يحتل قرى فلسطين قرية تلو الأخرى، حتى وصل في 18/3 إلى عكا. 18/3/1799 ميلادية، 1213 هجرية، وصل إلى عكا. هنا وصل البريطانيون، وجدوا أن فلسطين الآن في صراع بين العثمانيين والفرنسيين، لا خلوهم، ما نبي نعطي فرصة للفرنسيين أن يسيطروا على فلسطين. والجهة الأضعف كانت العثمانيين، فقام الإنجليز بدعم العثمانيين ضد الفرنسيين من أجل أن يضعف الطرفين. واستطاع بذلك أحمد باشا الجزار قائد عكا أن يحصن عكا بمساندة الإنجليز، واستطاع أن يصمد أمام الفرنسيين، واستمر حصار عكا 3 شهور، وما استطاعت فرنسا أن تفتح عكا، بل سقط لها 5 جنرالات من كبار قادة نابليون، و2200 قتيل، و2500 جريح على أسوار عكا. هنا نابليون فكر بحيلة عظيمة، فأصدر في 4/4 أثناء حصار عكا أصدر بيانا يدعو فيه اليهود في العالم للاستيطان في فلسطين. يعني هذه دعوة أغرت اليهود، معناها نابليون معهم. فبدأ الدعم اليهودي الأوروبي لنابليون، وبدأ دعم اليهود في أنحاء العالم لنابليون، لأنه أول من وعدهم أن يأخذوا فلسطين قبل وعد بالفور، هذا الكلام على يد الفرنسيين. وفعلا بدأ اليهود يتحركون لدعم نابليون، وانتصر نابليون بهذا الدعم المالي والمعنوي والحركة اليهودية في تركيا إلى آخره، استطاع أن يهزم العثمانيين في الشام، وبدأ يفتح نابلس واللد والرملة وغيرهم، بدأ يفتح فتوحات كبيرة، لكن عكا ظلت وراءه، عكا ظلت ما هي مفتوحة، فترك حصار على عكا واستمر هو يفتح في فلسطين، لكنه خشي من التوغل، لأن وراءه عكا مدعومة من قبل الإنجليز، فتباطأ في توغله في داخل فلسطين، تباطأ. ثم إن نابليون بدأ يدعو اليهود في العالم للانضمام لجيشه في حملته على مصر، لأنه ينوي أن يستمر نحو الشرق بعد ما ينتهي من مصر وفلسطين، ناوي يكمل في العالم، ناوي يكون الإسكندر الجديد فيفتح العالم كله. وفعلا بدأ اليهود يستجيبون لهذه الدعوة الفرنسية بالانضمام إلى نابليون. لكن نابليون أصابه أمر خطير، بالإضافة إلى أن عكا ظلت غير مفتوحة، اضطر نابليون في 17/5/1799 ميلادية 1213 هجرية أن ينسحب من فلسطين إلى مصر، بسبب أنه ظلت عكا صامدة من ناحية، وبسبب آخر أنه انتشر وباء أثناء وجوده في فلسطين بين الجيش الفرنسي، ومات أعداد كبيرة منهم، فخشية أن يفتك الوباء به من جهة ويهجم عليه الإنجليز والعثمانيون من الجنوب والشمال، ففضل الانتحار. وكان عنده في ذلك الوقت 3000 أسير عثماني، 3000، فماذا يفعل بهم؟ يأخذهم معه؟ فأطلق عليهم النار جميعا، 3000 قصدهم في يوم واحد، لا قوانين حرب ولا قوانين عدالة ولا غيرها. وهكذا انتهى الوجود الفرنسي في فلسطين، ورجع نابليون إلى مصر واستقر هناك. ثم إنه اضطر أن ينسحب من مصر بسبب ثورات قام بها أئمة الأزهر المسلمين، قاموا بثورات عظيمة جدا. أضف إلى هذا أحداث عظيمة ومشاكل عظيمة تحدث في فرنسا، كل هذا أدى إلى انسحاب نابليون من مصر، وانتهت الحملة الفرنسية على المشرق. لكن هذا كان بداية الوعد لليهود، الوعد الواضح لليهود بالرجوع إلى فلسطين. في نفس هذا العام كان عدد اليهود في سنة 1799 كان عدد اليهود في فلسطين لا يتجاوز 5000 يهود، هذا كل عدد اليهود في فلسطين. الآن الأتراك رجعوا مرة أخرى إلى فلسطين ورجعوا إلى مصر، وبحملتهم في هذه العودة كان من ضمن قادتهم على هذه الحملة محمد علي باشا، فعين واليا على مصر وسمي بالخديوي. الخديوي لقب حكام مصر من قبل الأتراك، هم أتراك لكن ولاة مصر كان يسمى لقب الخديوي، فخديوي مصر كان محمد علي باشا. فلما سيطر على مصر طمع شافي، هو يعرف الدولة العثمانية ضعيفة الآن متزعزعة، ففكر أن يوسع ملكه ويستقل عن الأتراك، فبحجج واهية تحرك نحو فلسطين وحاول أن يحتل فلسطين. فهنا العثمانيون فورا حركوا جيشا لمواجهة جيشهم في مصر، فالآن بدأ القتال بين العثمانيين وأنفسهم في فلسطين. واستطاع محمد علي باشا أن يهزم العثمانيين ويسيطر على فلسطين ويضمها إلى مصر، فدخلت فلسطين في حكم الخديوي. محمد علي باشا الذي جاء من تركيا وأصله ألباني استقر في تركيا، محمد علي باشا الآن سيطر على مصر وفلسطين، بدأ يواجه العثمانيين، خشي من هذه المواجهة، ما زالت الدولة العثمانية قوية، فعندها أعلن أنه ما زال تابعا للدولة العثمانية، والتبعية شكلية ليس لهم شيء سوى أنه يخطب باسم الخليفة على المنابر، يدعون للسلطان العثماني فقط، ولا هي دولة مستقلة حقيقة في مصر وفلسطين. محمد علي باشا الآن أطماعه أكبر من هذا، يريد أن يوسع ملكه، ففرض التجنيد الإلزامي على أهل مصر وفلسطين، وفرض الرسوم العظيمة عليهم، واستعان باليهود أن يدعموه وكانوا من أهل المال، وكذلك النصارى فدعموه، فوجدوا فرصة للتغلغل في ظل دولة مسلمة. واستطاع المسلمون عندئذ لما شافوا هذا التغلغل النصراني واليهودي في دولة محمد علي باشا من جهة، ومن جهة أخرى وجدوا أن محمد علي باشا بدأ يظلمهم ظلم شديد، فعندها ظلت ثورة عظيمة على الخديوي، لكن الخديوي استطاع أن يهزمهم وتوسع ملكه، واستطاع الخديوي أن يهزم الثوار ويسيطر بالقوة ويبسط ملكه حتى وصل إلى أطراف الشام. هنا بريطانيا شعرت أن هذه قوة صاعدة وهي لها أطماع شديدة في المنطقة، وتريد للدولة العثمانية أن تنهار شيئا فشيئا، وهي فعلا بدأت بالانهيار، فما تريد أن تستبدل الدولة العثمانية بدولة عثمانية جديدة ولا دولة فديوية، فتدخلت بريطانيا لحماية العثمانيين من الخديوي، وفعلا تدخلت عسكريا في سوريا للضغط على الحكم المصري حتى لا يتوسع أكثر من ذلك. فانظروا الآن لأطماع البريطانية، بريطانيا في منتهى القبح، أنا أعتبر بريطانيا أخبث دولة مرت علينا في التاريخ كما سنرى. فهم في منتهى الحنكة والذكاء والتخطيط الاستراتيجي، لا يتدخلون إلا عندما يكونوا جاهزين، وعندما يقف أعداؤهم، وعندما يضرب أعداؤهم ببعضهم، ولا يسمحوا للقوي أن يهزم الضعيف حتى يستمر الاثنين ضعاف. وفعلا ظلت الشام في يد العثمانيين. في هذه الفترة كانت هناك أحداث عظيمة تحدث في داخل بريطانيا نفسها. ظهر رجل اسمه موشي مونتفيوري، ضابط في القصر الملكي، قصر فيكتوريا ملكة إنجلترا. هذا كان رجل أعمال يهودي اسمه روتشيلد، وما زال آر روتشيلد ما زال حكمهم المالي لبريطانيا ظاهر. آر روتشيلد طاهر هذا الرجل الضابط. هذا الضابط صاحب الرتبة العالية بمصاهرته لروتشيلد اليهودي الغني صار تحالف المال مع اليهود ومع الحكومة في بريطانيا، وبدأ هذا الرجل ينظم أول حملات ظاهرة لاستيطان اليهود لفلسطين. عنده دعم سياسي من قبل بريطانيا بحكم وجودة في الحكم البريطاني، وعنده دعم مالي من قبل آر روتشيلد أصحاب المال اليهود البريطانيين. وظهر هذا المشروع بشكل كبير في عام 1828 ميلادية، 1242 هجرية، مشروع موشي مونتفيوري، واستطاع بضغط الدولة البريطانية من جهة وضغط الدولة الفرنسية من جهة، الجمهورية الفرنسية من جهة، على الدولة العثمانية إصدار قوانين، فرمانات عثمانية تسمح لليهود بالاستقرار في فلسطين وإنشاء مؤسسات في فلسطين. ثم إن هذا اليهودي في عام 1872 اتفق مع زعماء اليهود في إنجلترا وإيطاليا ورومانيا والمغرب وروسيا بالتعاون على المشروع اليهودي للاستقرار اليهودي في فلسطين. في هذه الفترة كانت الدولة الخديوية بدأت تقوى أكثر وأكثر، وحدث طبعا في ذلك الفترة الصراع بينها وبين أنصار محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الجزيرة، وكان القائد العسكري الرئيسي لمحمد علي باشا ابنه إبراهيم. وفي عام 1831 ميلادية قام إبراهيم محمد علي باشا بتوسيع ملك أبيه، وسيطر على الحجاز، وسيطر على جزء من الجزيرة، وسيطر كذلك على الشام، سيطر على الشام، وتوسعت الدولة الخديوية الآن على حساب الدولة العثمانية، وقرب اليهود أكثر وأكثر، واستعان بهم، يحتاج مال فاستعان بهم ماليا، ودعمه اليهود فرصتهم بالتغلغل بدولة مسلمة، وبدأ الضغط على مسلمي الشام بمزيد من التجنيد، وفلسطين مزيد من التجنيد ومزيد من الرسوم، وكان ينوي أن يتوسع حتى يأخذ أملاك الدولة العثمانية. لكن في عام 1834 ميلادية قام 10,000 من أهل القدس بثورة على حكم إبراهيم علي باشا الذي كان يحكمهم نيابة عن أبيه، وقامت حامية القدس الخديوية بقمع أهل فلسطين، وحدثت معارك هائلة، 10,000 ليس عدد قليل، معارك هائلة، وتحصن إبراهيم علي باشا بحصون القدس، وبدأت المعارك الضخمة بين الطرفين. هنا قدم إبراهيم علي باشا بنفسه ليقود المعركة، وسانده اليهود والنصارى واستقبلوه استقبال الأبطال لما قضى على الثورة. لكن الثورة مع أنها قضي عليها بداخل القدس انتشرت في أطراف القدس، فبدأت تهاجم القوات الخديوية القادمة من أنحاء فلسطين، وزاد الحصار على القدس، وخشي إبراهيم من هذا الحصار أن يحكم عليه، فاستعان بأبيه في مصر، فحرك محمد علي باشا 5 كتائب، 3 كتائب مشاة وكتيبتين من الفرسان، قادها بنفسه نحو فلسطين، وبالتعاون بين الحامية الفداوية في داخل القدس والجيش المصري استطاعوا القضاء على هذه الثورة. لكن بعد أن حدثت دعدعة عظيمة لحكم الفداوي ودعدعة عظيمة لأهل فلسطين، طبعا الحروب يا إخوان تكلف مال ورجال ودعدعة سياسية واقتصادية، الحروب سبحان الله تغير الأحوال. بريطانيا في هذه الفترة طلبت من الدولة العثمانية إنشاء قنصلية لها في القدس، واستطاعت بعد ذلك أن تقنع الفداوي بهذا الأمر، وفتحت القنصلية فعلا في القدس. وفي أول رسالة تتوجه من الحكومة البريطانية إلى القنصلية البريطانية، أول رسالة كانت بحماية اليهود في القدس. أول رسالة من بريطانيا قبل أي مصالح بريطانية أخرى، حماية اليهود، كانت هذه أول ما فعله البريطانيون. البريطانيون هم الذين أتوا باليهود إلى فلسطين. فبعد ذلك تجرعت بريطانيا وبدأت تطالب الدولة العثمانية أن تستخدم نفوذها على الخديوي بطرد سكان فلسطين وإسكان اليهود مكانهم علنا. في عام 1845 علنا بدأوا يتحركوا بهذه الصورة. طبعا الفداوي هو المسيطر الآن، فما استطاعوا أن يفعلوا شيئا، والفداوي بدأ ينتبه لمثل هذه التحركات، والعثمانيين بدأوا ينتبهوا لهذه التحركات، وبدأوا ينتبهوا أنهم لا يعطوا توسع يهودي كبير في فلسطين. في هذه الأثناء بينما هذه الأحداث العظيمة تجري عندنا، كان اليهود يتغلغلون أكثر وأكثر في أوروبا، واستطاع اليهود أن يؤسسوا جمعية التحالف الإسرائيلي العالمي في فرنسا. بدأوا يؤسسوا التحالف الإسرائيلي في فرنسا بشكل علني الآن، ونشأ النظام العالمي اليهودي. بعد ذلك بعامين قام موسيه هس، وهو من الأسماء الشهيرة في التاريخ اليهودي، وهو يهودي ألمان، قام بنشر كتابه روما والقدس، ودعا فيه إلى إنشاء ما أسماه بالقومية اليهودية. اليهودية كانت حتى ذلك الوقت بعد تمزقهم في العالم كانت تعتبر فقط دين، الآن بدأت تعتبر قومية يهودية، وازداد النفوذ اليهودي في فرنسا، وانتشر من فرنسا إلى عدة دول أخرى. وفي عام 1874 من الميلاد نال اليهود كامل حقوقهم السياسية في معظم أوروبا بعد أن نالوها في الثورة الفرنسية. ثم جاء رجل استطاع أن يخرب المخطط اليهودي ويعطل لعدة سنين بل عقود، تولى الحكم السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله تعالى، واستطاع أن يمد نفوذه إلى فلسطين، وتقهقر الخديوي إلى مصر فقط، وفورا نظم الدولة. السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله نظم الدولة وأصدر الدستور العثماني، ثم إنه رحمة الله عليه فورا عقد البرلمان. الآن بدأ حكم فيه نوع من شورى واضحة، وأشرك العرب في هذا الحكم، لكن بقى السيطرة الواضحة للأشراف. لكن عقد أول مجلس نواب عثماني في ذلك العام 1867 ميلادية، 1270 هجرية بدأت البرلمانات، وشارك العرب لأول مرة بقوة فيها، ولأول مرة يشارك نواب من القدس، نائبين من القدس انتخبوا للمشاركة في البرلمان التركي الذي يحكم الدولة العثمانية. وفي هذا العام كان عدد اليهود قد ازداد حتى وصل إلى 14,000 يهودي، لكن اليهود رغم أنهم استطاعوا بعد ذلك بعامين 1878 ميلادية أن ينشئوا أول مستعمرة لهم في بتاح تكفة، إلا أن السلطان العثماني بعد أن استقر له الحكم بدأ يراقب حركة اليهود. في هذه الأثناء كانت هناك أعمال خطيرة جدا تحدث في روسيا، ذلك أن اليهود في روسيا التي كانت تحت حكم قيصر روسيا الإسكندر الثاني اكتشف مؤامرة لليهود لاغتياله والسيطرة على روسيا، واستطاع أن ينجو من عملية الاغتيال، وفعلا قام قيصر روسيا الإسكندر الثاني بحركة قمع وانتقام شديد من اليهود، وضغط عليهم ضغط شديد ليهجرهم من روسيا، وظهرت حركة تسمى اللاتامية أنتي سيمتزم، العداء لأي شيء من أصل سامي، والأصل السامي هو أصل اليهود وأصل العرب، لكن كان اليهود مشهورين بها أكثر في روسيا. فظهرت حركة اللاتامية منذ ذلك الوقت في روسيا بدأت، وظهرت مشكلة كبيرة، هذه الملايين الآن أعداد ضخمة جدا من اليهود، أكبر عدد من اليهود كانوا في أوروبا لكن كانوا أيضا في روسيا، فظهرت المشكلة اليهودية، أين يذهب هؤلاء اليهود؟ وظهرت هنا حركة تسمى حركة أحباء صهيون، وبدأت توسط الدول الأوروبية فرنسا وبريطانيا بالذات لدى الدولة العثمانية التي كانت مجاورة للدولة الروسية أن تسمح لليهود بالهجرة إلى الدولة العثمانية، وتحت هذا الاسترحام وتحت التسامح الإسلامي سمح السلطان عبد الحميد الثاني سمح لليهود بسكن الدولة العثمانية، كانت تسمى في ذلك الوقت الإمبراطورية العثمانية، ما عدا فلسطين. الآن بعد كانوا سمح لهم سكن فلسطين من قبل، الآن لما جاء السلطان عبد الحميد مفتح فمنع سكن فلسطين. هنا ولأول مرة يتدخل السفير الأمريكي، أمريكا ما شأنها بهذه القضية كلها، أمريكا بعيدة معزولة في مكانها ولم يكن لها أي وجود عالمي، لكن السفير الأمريكي في الدولة العثمانية يتوسط مدى السلطان ويعاتبه على هذا الشرط. لماذا تمنعهم؟ نحلهم يسكنوا في أي مكان في الدولة العثمانية، لماذا تمنعهم من سكنى فلسطين؟ فيرد السلطان رحمه الله تعالى بقولته الشهيرة: إنني لن أسمح لليهود بالاستقرار في فلسطين ما دامت دولة الخلافة العثمانية قائمة. وفعلا تحركوا نحو الدولة العثمانية لكن لم يسمح لهم بدخول فلسطين. من عام 1881 عندما بدأت مشكلة اليهود في روسيا إلى عام 1914 ميلادية هاجر من روسيا ومن أوروبا 2.5 مليون يهودي، سكنوا في الدولة العثمانية وبالذات في تركيا، سكنوا في أوروبا وهاجر بعضهم إلى أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية، هكذا بدأ انتشار اليهود في العالم مرة أخرى، ولم يسكن منهم في فلسطين بسبب هذا القرار، لم يتسلل نحو فلسطين ويسكن فيها سوى 55,000 يهودي، ويشكلون فقط 2% من اليهود الذين هاجروا. إذن نجحت سياسة السلطان عبد الحميد رحمه الله تعالى في منع اليهود من سكنى فلسطين. لما رأى السلطان أن سياسة نجحت سمح في العام التالي بأنهم يسمح لهم من باب التسامح الإسلامي يسمح لهم بزيارة الأماكن المقدسة في فلسطين دون استيطانها. وفي هذه الفترة أيضا كانت بعض الدول الأوروبية ما زالت تضطهد اليهود، فاستطاع جماعة من هؤلاء اليهود أن يهاجروا إلى شمال فلسطين ويؤسسوا أول مستعمرة لهم هناك، لكن بعيد عن الأنظار وبهدوء بدأوا يتحركوا بهذا التحرك. نعم السلطان عبد الحميد بدأ يسيطر، ما زالت مصر بيد الخديوي، وإن كان الدعاء والخطبة للسلطان فمصر حقيقتها ليست في يد العثمانيين. هنا تحركت بريطانيا في عام 1882 ميلادية 1276 هجرية تحركت نحو مصر، واستطاع البريطانيون أن يحتلوا مصر. وفي هذه الفترة أيضا تحرك يهود فرنسا بالذات المليونير اليهودي أدموند دي روتشيلد في فرنسا، أن يؤسس حركة دعم مالي للاستيطان اليهودي في فلسطين. وفي هذا العام كذلك نشر ليو بنسكر وهو يهودي أيضا كتابا بعنوان التحرر الذاتي. كان بعض اليهود دعا إلى أن اليهود ينصهروا في الدول التي يعيشون فيها، فرفض ذلك وقال أن التحرر الحقيقي لليهود يكون في إنشاء مركز قومي ودولة لليهود. فبدأت فكرة الدولة اليهودية الآن تنضج. بدأ اليهود الآن يتسللون أكثر وأكثر نحو فلسطين، بدأوا ينشئون بعض المستعمرات بعيدة عن الأنظار، لكن أهل فلسطين بدأوا ينتبهوا لهذا. وفعلا في عام 1886 من الميلاد حدث أول صدام مسلح بين الفلاحين الفلسطينيين والمستوطنين اليهود، وبدأت الصحف العربية تنشر التحذير من خطر اليهود في فلسطين وأنهم ينوون الاستيطان في فلسطين. شعر السلطان عبد الحميد بهذا الخطر، وكانت فلسطين تتبع للشام، ما كانت تتبع مباشرة للدولة العثمانية، كانوا يسمونهم سنجق، سنجق مثل ولاية تتبع ولاية الشام، فأمر بفصل سنجق فلسطين عن الشام وأنه يتبع له مباشرة، فصارت تحت إشراف الحكومة العثمانية التركية التي كانت تسمى الباب العالي، هذا لقب الحكومة التركية. وصار السلطان عبد الحميد مباشرة يشرف على قضية فلسطين، شعر أن هذا الاستيطان وهذه الحركات ما كانت ستحدث لو أنه راقب رقابة دقيقة، فالآن بدأ هو يراقب الأمر بنفسه. السلطان عبد الحميد بدأ يضغط على اليهود ليتركوا فلسطين. هنا الدول الأوروبية بدأت تضغط على السلطان عبد الحميد للسماح لليهود بالاستقرار في فلسطين، لكن بدون مستعمرات بشكل فردي. عندها قام السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله في أثناء الضغط الأوروبي عليه بإصدار القانون العثماني الشهير في عام 1888 من الميلاد، 1282 هجرية، بمنع الهجرة اليهودية الجماعية إلى الأراضي العثمانية ومنع الزائرين من البقاء في فلسطين أكثر من 3 سنة، حتى فرادى ممنوع. إذن السلطان رحمه الله كان بدأ ينتبه وبدأ يمارس ضغط المباشر على اليهود، واستمرت هذه السياسة العثمانية بمنع اليهود من الهجرة اليهودية. اليهود الألمان بدأوا يتحركون، واليهود الألمان صار لهم نفوذ كبير، ففي عام 1891 ميلادية، 1285 هجرية، قام البارون موريس دي هيرش ألماني يهودي بتأسيس رابطة الاستعمار اليهودي، وبدأت الهجرة اليهودية إلى فلسطين. طبعا بدأت هذه الهجرة لسبب حدث، أن السلطان عبد الحميد بمشاغل الكثيرة بعد ما نجحت سياسته في فلسطين شعر أن الأمر استقر، سلم الساحل الفلسطيني للحكم الخديوي، قال أنتم تشرفوا لي على الساحل أنا مشغول بقضايا أخرى. فالخديوي عباس حلمي، خديوي مصر، هو الذي يدير الآن شؤون الساحل الفلسطيني. استغل الألمان ذلك وبدأوا يهاجرون لأن الخديوي ضعيف وما راقب الوضع في فلسطين مراقبة دقيقة، وبدأوا يبنون مستوطنات يهودية هناك. وانتبه السلطان عبد الحميد وصلت الأخبار من جديد، فأمر بإرجاعها من السلطة الخديوية إليه مباشرة، وأرسل قوة عثمانية من تركيا لطرد اليهود في المستوطنات اليهودية من الساحل الفلسطيني وطرد الألمان. فانظروا سبحان الله أي حاكم آخر كان متساهل مع اليهود إلا السلطان عبد الحميد رحمه الله تعالى. وأصدر في عام 1892 ميلاديا، 1286 هجرية، أصدر فرمانا قانونا بمنع بيع الأراضي لليهود حتى لو كانوا من أهل فلسطين. وظلت المحاولات لكنه استطاع أن يمنعها. هنا الدول الأوروبية تضايقت تضايق شديد من السيطرة العثمانية بهذه الصورة، وبدأت تضغط من أجل السماح لليهود بشراء الأراضي، لكن بشرط أن ما يتجمع في مستعمرات. وبدأ ضغط شديد على السلطان عبد الحميد لهذا الأمر. كان السلطان عبد الحميد مضغوط من قبل اليهود ومن قبل الأوروبيين، لكنه مع ذلك صمد ورفض بيع الأراضي لليهود. هنا يظهر إلى واجهة التاريخ اسم من أخطر الأسماء في تاريخ فلسطين، ظهر ثيودور هرتزل. ويبدأ ثيودور هرتزل في عام 1896 من الميلاد ببدء رابطة الاستعمار اليهودي، تبدأ عملها في فلسطين، وأصدر كتابة الدولة اليهودية أصله من المجر، ودعا إلى إقامة دولة في فلسطين، وإن لم يمكن ففي الأرجنتين. إذن كان عندهم خيارات أخرى، حسبين حسابهم أن أمام وجود الدولة العثمانية بهذه الصورة قد لا ينجحوا، فوضعوا الخيار الآخر أرجنتين. إذن ما كانت قضية مقدسة بالنسبة لهم، قضية دولة وبس لليهود. وفي العام التالي حدثت الحرب العثمانية اليونانية، وأفلست الدولة العثمانية أمام هذه الأزمات الخانقة. تحرك هرتزل وجمع ملايين من اليهود في أوروبا ومن الدول الأوروبية، وذهب يعرض على السلطان عبد الحميد عبر السفير العثماني في فيينا تبرعا يهوديا ضخما، بشرط أن يسمح بهجرة اليهود إلى فلسطين. فكان رد السلطان عبد الحميد ذلك الرد الذي يكتب بماء الذهب: إنني لا أستطيع، إنني لا أستطيع التخلي عن شبر واحد من فلسطين، لأنها ليست ملك يميني بل ملك شعبي. لقد ناضل شعبي في سبيل هذه الأرض ورواها بدمه. هنا شعر هرتزل أنه لا أمل بوجود السلطان عبد الحميد من أخذ فلسطين، فطور الأمر في أوروبا وعقد أول مؤتمر صهيوني عقد في فال سويسرا برئاسة هرتزل نفسه، وأنشأ المنظمة الصهيونية العالمية، وحددوا أن خيارهم ليس الأرجنتين وإنما وطن قومي في فلسطين. ومن ضمن قرارات هذا المؤتمر الخطير أنه في حالة استمرار رفض السلطان عبد الحميد المطالب الصهيونية فإن الحل هو في تحطيم الدولة العثمانية، فهذا شرط أساسي للحصول على فلسطين. هنا صحيفة المنار في القاهرة التي يصدرها الشيخ محمد رشيد رضا اللبناني الأصل الذي استقر في مصر، كانت أول صحيفة واعية واضحة في التحذير من خطر اليهود، وبدأت تنشر المقالات تلو المقالات في التحذير لأنهم ينوون إقامة دولة في فلسطين. إذن كان الوعي عند بعض الناس مبكر جدا. وبدأت المؤتمرات الصهيونية تتوالى، ففي عام 1898 ميلادية 1294 هجرية كان المؤتمر الصهيوني الثاني في فال سويسرا مرة أخرى، وقرر عدة قرارات منها إنشاء اليهود للبنك اليهودي وتشجيع تعليم اللغة العبرية. كانت اللغة العبرية ضاعت، كل الناس يتكلمون لغتهم، وأطلقوا يد هرتزل في التفاوض مع الدول الأوروبية في كيفية مساعدة اليهود في إقامة دولة في فلسطين. السلطان عبد الحميد منتبه لكل هذه التحركات، فيصدر 1898 قانونا يمنع اليهود من غير العثمانيين من زيارة فلسطين لأكثر من 30 يوم، ومن يبقى أكثر من ذلك يخرج من فلسطين بالقوة. هنا أسقط في يد اليهود وبدأوا يبحثون عن حل. سلطان عبد الحميد واقف عقبة كأداء أمامهم، فكان الحل في إنجلترا. فتوجه اليهود ووضعوا ثقلهم مع إنجلترا، وأقاموا مؤتمرهم الرابع، المؤتمر الصهيوني الرابع في لندن. وأعلن هرتزل في خطابه الافتتاحي إن إنجلترا العظمى التي تطل بأراضيها على جميع بحار العالم هي الدولة. الدولة التي تفهم حركتنا، وهي الدولة التي ممكن أن تساندنا. فبدأت بريطانيا تضغط ضغط شديد على السلطان عبد الحميد، وتحت هذا الضغط وتحت إتلاف الدولة العثمانية وتحت تهديد جيرانها لان السلطان عبد الحميد، وفي عام 1901 سمح بسكن اليهود شمال فلسطين فقط دون أن يستقروا في القدس أو في جنوب فلسطين. ثم بدأوا يضغطون عليها أكثر وأكثر، وتدخلت أمريكا وتدخلت روسيا لإلغاء القانون، قانون منع الهجرة اليهودية إلى القدس، فأصدر قانونا باستمرار هذه القوانين ومنع اليهود من الاستقرار في معظم فلسطين ما عدا شمال فلسطين. ومن هنا قامت موجة يهودية في عام 1903 واستقرت في فلسطين، واستمرت محاولات هرز المحاولة تلو الأخرى، وظل السلطان عبد الحميد صامدا، وتوفي هرزل قبل أن ينجح مع السلطان عبد الحميد. توفي هرزل اللعين في عام 1904 ميلادي. 1904 ميلادي. الدول الاستعمارية بريطانيا، فرنسا، هولندا، إيطاليا إلى آخر التي انتشرت مستعمراتها في أنحاء العالم، عقدت مؤتمرا للدول الاستعمارية في العالم. هذا المؤتمر أقيم في 1905 من الميلاد 1300 هجرية، وأصدر المؤتمر قانونا من أخطر القرارات. قالوا الحل للصراع العظيم في تاريخنا كان النصر دائما للمسلمين، والآن المسلمين بدأوا يضعفوا، فالحل بإنشاء ما يسمى بالدولة الحاجزة التي تفصل دولة المسلمين إلى قسمين آسيوي وأوروبي، وندعمها بكل ما نستطيع حتى تظل دولة المسلمين في ضعف ولا تقوم للمسلمين قائمة، ونظل نحن الأقوى، لأن في صراعنا الدائم مع الإسلام منذ قيام الإسلام كان النصر للإسلام. فالحل بأن نحطم الإسلام من داخله، ومن هنا كانت الدولة الفلسطينية مخطط استعماري لكل الدول الاستعمارية. واستمر اليهود في حركتهم في شمال فلسطين، وفي عام 1907 أنشئ أول كيبوتس. والكيبوتس نظام يهودي زراعي انحلالي يسمح فيه بالتعاشر الجنسي بلا زواج، واستقروا في شمال فلسطين وأنشأوا مستعمرة لهم هناك. سلطان عبد الحميد كان يحاول أن ينهض بالدولة العثمانية قدر ما يستطيع، وحاول أن يحرك أجزاء العالم الإسلامي ويربطها من خلال سكة حديد. وفي عام 1908 بدأ إكمال خط السكة الحديد الذي يصل ما بين المدينة المنورة ويمر بفلسطين والشام إلى تركيا، وبهذه الطريقة يربط أجزاء الدولة العثمانية. في هذه الفترة كان اليهود قد بلغ بهم الأمر أشدة، وقرروا قضاء على سلطان عبد الحميد، وتحرك اليهود في داخل الدولة التركية نفسها من خلال جمعية تركيا الفتاة، والتي كان لها ذراع اسمه جمعية أو حزب الاتحاد والترقي، وكان حزب عسكري سياسي أكثر. فبدأت هذه الجمعية، وكان من زعمائها، ليس زعيمها الأول لكن من زعمائها، مصطفى كمال أتاتورك الذي كان يلقب بالغازي، والذي ظهر نجمه عندما استطاعت قواته هزيمة اليونانيين في معارك العثمانيين مع اليونانيين. ظهر نجم مصطفى كمال، اسمه مصطفى كمال، فيما بعد تلقب بأتاتورك يعني أبو الترك. استطاعت هذه الجمعية أن تتحرك وتحرك البرلمان التركي، واستطاعت أن تجمع حولها مجموعة من العثمانيين، من زعماء العثمانيين. وفي عام 1909 هجرية استطاعت هذه اللجنة أن تصل إلى الحكم فعليا، وعزلت السلطان عبد الحميد، صدرت قرار من المفتي بعزل السلطان عبد الحميد، وفعلا عزل السلطان عبد الحميد، وحكمت تركيا لجنة الاتحاد والترقي. وإن كان الحكم الخلافة ما زالت قائمة، وجاءوا بسلطان آخر محمد رشاد، ثم جاءوا بسلطان آخر سلطان عبد المجيد، لكن الحكم الفعلي كان للاتحاد والترقي، وصارت الحكومة التركية في نفوذ اليهود، وثلاث وزراء يحكمون دولة الإسلام يهود، ثلاثة من 13 وزير يهودي، بينما للعرب الذين يشكلون نصف السكان للدولة التركية كان وزير واحد. إذن الأحداث نلخصها ونقول في شهر 7 1908 عزل السلطان عبد الحميد على يد حزب الاتحاد والترقي في 31/3/1909، بعد ذلك بحوالي 6 شهور ثار الشعب كيف يحكمهم اليهود، وثاروا على حكم السلطان محمد رشاد، وثاروا على الحزب الاتحاد والترقي، وقتلوا زعماءهم وأعادوا السلطان. هنا تحرك اليهود الذين كانوا مسيطرين على الجيش، مصطفى كمال كان يدير الجيش، فتحركوا من سلانيك احدى القرى التركية وبجيش عسكري احتلوا عاصمة الخلافة واسقطوا السلطان مرة ثانية ونفوه خارج الدولة العثمانية، وكان قائد هذا الجيش التركي الذي سيطر عربي من العراق اسمه محمود سامي باشا، ويرأس أركانه مصطفى كمال أتاتورك، وهكذا استقر الحكم لليهود في الدولة التركية. لهذا ينتقل الوضع إلى شيء جديد، ويبدأ حزب الاتحاد والترقي الحاكم بإصدار مجموعة قوانين: قرار إنشاء مدينة تل أبيب شمال يافا، سماح لليهود بشراء الأراضي، سماح للهجرة اليهودية. بدأت الصحف العربية تعلن معارضتها لحصول اليهود على شيء في فلسطين، لكن سبحان الله بذهاب السلطان عبد الحميد بدأ النفوذ اليهودي. يقول السلطان عبد الحميد في مذكراته إلى أبي الشامات، يقول: سبب خلعي هو إصراري على منع اليهود وإصرار اليهود على تأسيس وطن قومي لهم في الأرض المقدسة. وانتقلت الأحداث إلى عالم جديد بانتهاء السلطان عبد الحميد،
واستطاعوا السيطرة على الدولة العثمانية رغم بقاء الخلافة بصورة يعني شكلية، لكن الحقيقة أنهم هم الذين يسيطرون على مقدرات البلاد، واستطاعوا أن يوصلوا 3 من وزراء اليهود إلى قيادة الدولة الإسلامية وفيها 13 وزير فقط، وبدأت موجة من السخط تعم العالم الإسلامي وبالذات العالم العربي. وفي عام 1911 هجرية صدرت صحيفة فلسطين، وصحيفة فلسطين أول صحيفة كانت في فلسطين موجهة للتحذير من خطر اليهود، وكان موجهة لعرب فلسطين بالذات، وبدأت تكتب منذ ذلك الوقت المبكر أن الصهاينة يريدون السيطرة على بلادنا قرية بعد قرية. فإذا منذ وقت مبكر كانت هناك موجة سخط وموجة انتباه لهذا المشروع الصهيوني. واستمرت هذه الأمور، وما زالت جمعية الاتحاد والترقي مسيطرة على الخلافة العثمانية. وفي عام 1914 من الميلاد في الشهر 8 منه، في عام 1309 من الهجرة، كانت الحرب العالمية ودخلت فيها الدولة العثمانية، ووقفت تركيا إلى جانب ألمانيا في هذه الحرب، وليس لها حقيقة ناقة ولا جمل كما يقولون في دخولها في هذه الحرب، لكنه تصرف أهوج ودخلوا في هذه الحرب. وبدأت المعركة العالمية تعم أنحاء أوروبا، وبدأت تنتقل إلى المشرق الإسلامي، وتطورت الحرب تطورات خطيرة. لكن قبل أن أنتقل إلى هذه التطورات، أريد أن أعطيكم تصورا عن وضع اليهود في فلسطين حتى ذلك الوقت. في عام 1850 كان أولا إجمالي عدد السكان حوالي 500,000، وكان المسلمون يشكلون 84% واليهود 6% والنصارى 10%. مع بداية الحرب العالمية الأولى كان عدد السكان قد وصل إلى 690,000، والمسلمون ما زالوا يشكلون أغلبية 80%، واليهود شكلوا حتى ذلك الوقت 9%. مع كل الجهود التي عملها اليهود في الاتحاد والترقي وسيطرتهم على مقدرات الدولة العثمانية، إلا أنهم لم يستطيعوا أن يزيدوا عدد اليهود زيادة كبيرة، وأما النصارى فظلوا على حوالي 11%. ودخلت الدولة العثمانية الحرب. هنا بدأ العرب ينتبهون أن الاتحاد والترقي جمعية يهودية ماسونية سيطرت على مقدرات الدولة العثمانية، وأن الحكم ما عاد حقيقة للإسلام، ووقوفهم مع الأتراك بحجة أنهم يؤيدون الإسلام حقيقة وقوف وهمي، لأن الأتراك لا يؤيدون الإسلام في ذلك الوقت، بل المسيطر على مقدرات الأمور اليهود. ومن هنا بدأت تحركات خطيرة جدا في شهر 3 من عام 1915، تحركات يقودها الشريف حسين حاكم الحجاز أمير الحجاز، حرك ابنه فيصل ابن الشريف حسين، وزار فيصل دمشق، وهناك انضم إلى جمعية مضادة لجمعية تركيا الفتاة، جمعية تركيا الفتاة التي ذراعها الاتحاد والترقي سيطر على المقدرات. نشأ مقابلها عند العرب جمعية العربية الفتاة، وكان موطنها رئيسي في الشام في سوريا بالذات، وهناك الشريف فيصل ابن الشريف حسين انتقل هناك والتقى مع قيادات جمعية العربية الفتاة وانضم إليهم، وبدأت المفاوضات بين الطرفين على إعلان الثورة على الحكم التركي وإرجاع الخلافة للعرب وإرجاعها للأشراف سلالة النبي صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرت كان السبب الرئيسي في هذا هو وجود اليهود الأتراك على قمة الهرم في الدولة العثمانية، وعدائهم للإسلام وعدائهم للعرب. فهذه كانت أسباب هذه التحركات، وفعلا نجح الفيصل ابن الشريف حسين بمهمته هذه، واستطاع الحصول على موافقة قيادات الشام لتأييده لو أعلن أبوه الثورة على الأتراك. أحس جمال باشا، جمال الدين باشا الوالي العثماني، أحس بهذه التحركات، فقبض على عدد من قيادات العرب في الشام وعلقهم على المسانق فورا، مما طبعا زاد السخط عند العرب لأنهم ما كانوا يعرفون بهذه التحركات السرية، فشكلها أمام العرب أن العثمانيين يقتلون القيادات العربية، وعندها بدأت أعداد كبيرة تؤيد هذه الثورة، وانضم إليها رموز العرب ورموز الإسلاميين في العالم العربي. من الذين انضموا إلى هذه الثورة العربية الشيخ محمد رشيد رضا اللبناني الأصل المقيم في مصر، وخليفة محمد عبده في مصر، وخليفة جمال الدين أفغاني، وصاحب جريدة المنار وتفسير المنار، فالرجل الحقيقة له سمعته وله وزنه العظيم في العالم الإسلامي، فانضم إلى هذه الثورة. وانضم إلى الثورة العربية الكبرى الشيخ محب الدين الخطيب الشهير المعروف صاحب المؤلفات الشهيرة، وانضم إليها الحاج أمين الحسيني الذي استطاع أن يحرك الآلاف في فلسطين والشام للانضمام إلى الثورة، وانضم إليها الحاج سعيد الكرمي مفتي طول كرم، وانضم إليها الشيخ سعيد الدين الخطيب إمام المسجد الأقصى، وانضمت إليها أعداد كبيرة من الإسلاميين في أنحاء العالم الإسلامي، وبدأت الثورة العربية الكبرى بقيادة الشريف حسين الذي أصر على إعطائها طابع عربي وغير إسلامي، ورفض إلى تحويلها إلى ثورة إسلامية. وعندما حدث في ذلك قال نحن عرب قبل أن نكون مسلمين، وإن كان لم يتبنى فصل الدين عن الدولة ولم يتبنى المنهج العلماني، وإنما قال نحن نجاهد في سبيل الله وسبيل المحافظة على أحكام الدين الإسلامي، نحن نجاهد من أجل المحافظة على الدين الإسلامي من التحريف ولتحرير العرب من الأتراك، فخلط الدين مع القومية، وفعلا استطاع أن يجمع العرب تحت قيادته. وفي شهر 7 من عام 1915 ميلادي 1310 هجري بدأت بريطانيا تفاوض الشريف حسين للاستعجال بإعلان الثورة. طبعا لماذا تريد بريطانيا إدخال العرب؟ لإضعاف الأتراك حلفاء الألمان الذين يقاتلونهم في الحرب العالمية، فعدو عدوي صديقي، ف بدأت تفاوض أمير الحجاز على إعلان الثورة، وبدأت ترسل له الوفود وتعده بإعلان دولة عربية مستقلة إذا انتهت الحرب يكون هو رئيسها هو أميرها. وكانت هذه المفاوضات على يد واحد من أخبث رجال الحكم البريطاني لورنس العرب، لورنس العرب. واستطاع فعلا لورنس أن يحرك الثورة العربية بتحريك كبير. شريف حسين رفض التحرك العسكري إلى أن يصل إلى اتفاق مع بريطانيا لتحديد ماهية الدولة العربية، ما هي حدود هذه الدولة العربية التي ستعطوني إياها. فبريطانيا بدأت تتردد في تحديد هذه الحدود، والشريف حسين رفض أن يتحرك عسكريا إلى أن تحدد الحدود. عندها تحت هذا الضغط من الشريف حسين قامت بريطانيا بتوضيح بعض القضايا. قالت جنوب اليمن وإمارات الخليج تبقى في حكم بريطانيا، لن تنضم إلى الدولة العربية المقترحة، وأما جنوب العراق فلها وضع إداري خاص يتبع بريطانيا أيضا، وأما مناطق غرب الشام لم تسمى لبنان حتى ذلك الوقت لكن فيما بعد سميت لبنان أيضا لها وضع خاص. طبعا لماذا لها وضع خاص؟ لوجود عدد كبير من النصارى فيها، فتريد أن تكون موطن قلقلة للحكم العربي القادم. طبعا الشريف حسين بدأ يفاوض، أما جنوب اليمن وإمارات الخليج فلم يفاوض عليها، وأما جنوب العراق فأرسل استعداده إلى بريطانيا لوضعها تحت وضع حكم خاص، وأما لبنان فأصر على عروبتها لأن لبنان ستكون في قلب الدولة العربية المقترحة. هنا بريطانيا بدأت تفاوض على أن هذه قضايا تحتاج إلى نقاش طويل، فأنت أعلن الثورة الآن ونحن نتفق على هذه الأمور لاحقا. خبث عجيب وتخطيط داخلي، شيء غير عادي في التخطيط البريطاني. بينما هي تفاوض الشريف حسين كانت بريطانيا تفاوض فرنسا على اتفاقية في عام 1916 من الميلاد، من أخطر اتفاقيات التي مرت على العالم العربي، بين وزير الخارجية البريطاني سايكس ووزير الخارجية الفرنسي بيكو. وهذه الاتفاقية سرية تم الاتفاق فيها على التالي: أن العراق ستكون لبريطانيا، وأن الأردن ومنطقة حيفا وما حاولها في فلسطين ستكون لبريطانيا، وأما سوريا ولبنان فستكون لفرنسا، وأما فلسطين فستوضع تحت إشراف دولي. بينما هذه الاتفاقية تجري وافق الشريف حسين على إعلان الثورة، وفعلا في 10/6/1916 تم إعلان الثورة العربية الكبرى بتحالف معلن بين العرب والإنجليز ضد الدولة العثمانية. طبعا الدولة العثمانية اسمها عثمانية لكن حقيقتها يحكمها اليهود من خلال جمعية الاتحاد والترقي. ورتب هذا الإعلان ورتب كل هذه الأمور شخص من أخبث ضباط المخابرات البريطانيين، لورنس العرب، الذي مجده العرب. هذا من العجائب أن العرب مجدوه وبدأوا يسمون أولادهم على اسمه، وهو من أخبث الناس الذي كان مرسل من قبل المخابرات البريطانية. وفعلا استطاع لورنس أن يحرك العرب، وأيدت هذه الثورة العربية الكبرى أيدتها الجمعيات العربية في الشام مثل جمعية العربية الفتاة، وعدد كبير كما ذكرنا من الرموز العربية والإسلامية في العالم العربي. طبعا العرب لا يلامون لأنه أمامهم الحكم التركي الغاشم الذي سيطر عليهم سنين وظلم العرب وقرب الأتراك وحرف كثير من الانحرافات في قضية الدين الإسلامي، ثم الآن يسيطر عليه الماسونيين ويهود الدونمة من خلال جمعية الاتحاد والترقي، وفتحوا باب الهجرة لليهود. كل هذه التحركات استفزت العرب استفزازا شديدا لإعلان الثورة العربية الكبرى. لكن الخطأ الكبير الذي وقع فيه العرب أنهم وثقوا ببريطانيا، وثقوا ببريطانيا أنها هي التي ستمهد لهم الطريق وستعطيهم الحرية والاستقلال، فوضعوا أيديهم في يد بريطانيا. هذا الاتفاق الذي أعلن عنه باسم الثورة العربية الكبرى في 10/6/1916، وكان قد بدأ التحرك في هذه الفترة. استطاعت الصحف المصرية أن تكشف اتفاقية سايكس بيكو السرية وأعلنتها في صحفها، وصارت صدمة كبيرة عند العرب الذين كانوا قد بدأوا بالثورة العربية الكبرى. فأرسلت بريطانيا تطمئن الشريف حسين أن لا، هذا كلام جرائد، ما هو حقيقة، ما في اتفاق ولا في اتفاق سري ولا شيء. والشريف حسين أصلا أوقع في يده، يعني ماذا يفعل؟ هل يصدق بريطانيا؟ وإذا لم يصدقها، هو أصلا قد أعلن الثورة وقد بدأت الثورة ولا تراجع. وفعلا تحركت الثورة، واستطاع لورنس العرب بقيادة مجموعة من القوات العربية بقيادة الشريف فيصل ابن الشريف حسين أن يقطع الصحراء العربية، وتنضم إليها مجموعة من القبائل العربية المسلحة وتهجم على العقبة، وهو العقبة الرئيسية أمام دخول الإنجليز الذين سيطروا على مصر في ذلك الوقت بعد انتهاء معركة العالمين. سيطروا على مصر وكانوا يريدون فتح فلسطين والشام، لكن الأتراك تصدوا لهم، وكان المعقل الأساسي للأتراك هو العقبة. فاستطاع لورنس مع هذه القبائل العربية، مع الشريف فيصل بن الشريف حسين، أن يهاجموا العقبة من خلفها. ولم يتوقع الأتراك هجوم عربي، لأن كان وراءهم صحراء، لكن الذي تحرك قبائل عربية مسلحة من الصحراء. وفعلا سقطت العقبة في يد الثورة العربية الكبرى. هوجئ الإنجليز بسقوط العقبة، ما كانوا يدرون أن العقبة سقطت. وانتقل لورنس من العقبة إلى القاهرة ليخبر الجنرال ألنبي بسقوط العقبة، وفوجئ صار الطريق ممهد إلى فلسطين والشام، وبدأ السباق بين الجيش العربي وبين الجيش البريطاني من يدخل فلسطين والشام أولا. في هذه الأثناء، بينما بريطانيا متحالفة مع العرب في الثورة العربية الكبرى وفي اتفاقية سرية مع فرنسا لتقسيم البلاد العربية، كانت بريطانيا في مفاوضات سرية ثالثة مع المنظمة الصهيونية العالمية للاتفاق على مستقبل فلسطين. أي خبث هذا الذي لبريطانيا على ثلاث محاور كلها ضد بعضها؟ لماذا كانت بريطانيا تفاوض الصهاينة؟ أولا طبعا لحاجة بريطانيا للنفوذ اليهودي في أمريكا، في محاولة منها لدفع أمريكا للمشاركة في الحرب العالمية الأولى، لكن أمريكا ساندت بريطانيا بالسلاح وبالعتاد بالتكنولوجيا، لكنها لم تدخل الحرب العالمية. أيضا لوجود نفوذ يهودي كبير وقوة يهودية كبيرة ونصارى متصهينين في الحكومة البريطانية، فهؤلاء النصارى الصهاينة والنفوذ اليهودي الكبير المتمثل في رئيس الوزراء جورج لويد الذي كان نصرانيا متصهينا، ووزير الخارجية بالفور أيضا نصراني متصهين، ووزير الداخلية هربرت سامويل الذي كان يهوديا بريطانيا. تحت ضغط هؤلاء الحكومة البريطانية وافقت للمنظمة الصهيونية على أن تعطيهم فلسطين. كانت روسيا في هذه الفترة أيضا قد دخلت الحرب العالمية وبدأت تقاتل الألمان من جهة والعثمانيين من جهة، لكن أثناء الحرب العالمية الأولى حدثت أحداث خطيرة جدا في روسيا. ففي شهر 10 من عام 1917 الموافق 1312 هجرية، استطاع لينين أن يقيم الدولة الشيوعية طبعا بمساندة يهودية كبيرة أيضا، واستطاع أن يسقط الحكم القيصري في روسيا. وتحت حاجته لترتيب الوضع الداخلي في روسيا أعلن انسحاب روسيا من الحرب العالمية. هنا الأوضاع كانت مشتعلة الآن في أوروبا، واشتعلت الآن في بلاد الشام، واستطاع الجيش العربي بقيادة الشريف فيصل والجيش البريطاني بقيادة ألنبي أن يدخل فلسطين معا، ثم تسابق نحو دمشق ودخل دمشق في يوم واحد. بينما هذه الأحداث تجري والعرب يتأملون بإقامة دولتهم العربية الكبرى وإعادة الخلافة إليهم، في هذه الأثناء تصدر بريطانيا على لسان وزير خارجيتها الصهيوني النصراني بالفور وعدها المشؤوم في 2/11/1917 من الميلاد، 1312 هجرية أعلنت التزامها تجاه المنظمة الصهيونية العالمية بإقامة وطن قومي في فلسطين للشعب اليهودي قبل أن تدخل القدس وقبل أن تنهي احتلالها لفلسطين. كانت دخلت فقط جنوب فلسطين ووسط فلسطين وما سيطرت على فلسطين بعد. أي وعد عجيب هذا! دولة تعد شعب أن تعطيه دولة لا تملكها، شيء عجيب جدا. لكن هكذا الخبث البريطاني يتجلى. وفي هذا العام دخلت بريطانيا القدس، دخلت القوات الإنجليزية القدس واستولت على بئر السبع وتحركت في أرجاء فلسطين، وبالذات في 12 في شهر 12 من عام 1917 من الميلاد احتلت جنوب ووسط فلسطين ودخلت القدس. وقال الجنرال ألمبي قائد القوات الإنجليزية في 9/12/1917 من الميلاد عندما فتح القدس قال: الآن انتهت الحروب الصليبية، الآن انتهت الحروب الصليبية. الحروب الصليبية منتهية قبل 800 سنة، لكن ظلت في أذهانهم. لما رجعوا إلى القدس الآن اعتبروا الحروب الصليبية انتهت. طبعا العرب غضبوا غضبا شديدا وبدأت المفاوضات شديدة بين الملك فيصل الذي صار ملكا فيما بعد شريف فيصل والجنرال ألمبي لترتيب الأوضاع، وظلت هذه المفاوضات. والجيش العربي موجود في فلسطين وموجود في الشام، وكذلك الجيش الإنجليزي، جيشان منفصلان في الشام وفلسطين، متحالفان نعم، لكن كما يقول أحمد شوقي أصدقاء السياسة أعداء بعد الرئاسة. فالآن صار توزيع للأملاك، فماذا سيحدث؟ هنا بريطانيا مارست الخبث المشهور عنها وصرحت للقادة العرب في شهر 6/1918 أن الأراضي العربية التي تحتلها فلسطين وجنوب العراق سوف تحكم وفق رغبات السكان، وأنها ستمنح الاستقرار للدول العربية التي كانت تحت السيادة العثمانية، شمال فلسطين والأردن وسوريا ولبنان وشمال العراق. وصدق العرب هذه العوبة الكبيرة، وصدقوا أكثر لما سمحت بريطانيا للشريف فيصل بن الشريف حسين بعد احتلال بريطانيا لفلسطين شمال فلسطين والأردن ولبنان وسوريا، سمحوا له بإعلان الدولة العربية من دمشق. طبعا بريطانيا هذا الإعلان إعلان شكلي، لكن حقيقة الأمر القوة الحقيقية بما زالت بيد الإنجليز. ثم إن بريطانيا في شهر 9 أقنعت فرنسا، شوفوا الآن بريطانيا كيف تشتغل، أقنعت فرنسا بالتخلي عن تدويل فلسطين. كان الاتفاق سايكس-بيكو أن فلسطين تكون تحت الحكم الدولي. ماذا لفرنسا مقابل هذا التخلي أن فلسطين تكون تبع للإنجليز؟ مقابل أن ترفع بريطانيا دعمها للملك فيصل زعيم الدولة العربية الجديدة، وتخلي بين فرنسا وبين احتلال فرنسا لسوريا ولبنان. الآن المعقل الرئيسي للملك فيصل سوريا ولبنان. بريطانيا قالت بدل ما أدخل أنا في صراع مع الملك فيصل أخلي فرنسا تدخل في صراع مع الملك فيصل وأخرج من المعركة بسلام مقابل أخذ فلسطين. أي خبث عجيب هذا! طبعا الملك فيصل شعر بهذه التحركات، بدأ يحقق في الأمر. هنا بريطانيا مع فرنسا أعلنوا في 7/11/1918 تصريح سموه التصريح الأنجلو فرنسي بتعهداتهم للعرب بالحرية والاستقلال. شيء عجيب، والعرب يصدقون مثل هذه التحركات. وفي هذا العام على نهاية هذا العام 1918 انتهت الحرب العالمية. كان العالم العربي مستعمر، الخلافة العثمانية مزقت بين العرب والأتراك، النفوذ الصهيوني قوي على مستوى العالم، الدول الأوروبية هي التي ترعى المصالح اليهودية، والعرب ما زالوا يطالبون بالاستقلال وإلغاء وعد بلفور وإيقاف الهجرة اليهودية وتحرير الأراضي العربية من كل استعمار أجنبي. لكن تم لبريطانيا ولفرنسا ما شاءوا، واحتلت فرنسا سوريا ولبنان، وسيطرت بريطانيا على فلسطين، وسمحت لليهود بإنشاء الجامعة العبرية، خلاص استقرار يهودي الآن، جامعة لهم هناك. وسيطرت بريطانيا على كامل فلسطين، وألقى الجنرال اللورد ألمبي بيانه الشهير بأنه فلسطين لليهود. تحت هذه التحركات الخطيرة وتحت استعمار مباشر وإخلاف لكل الوعود الإنجليزية والفرنسية والتصريحات، تحرك العرب وأقاموا مؤتمرهم العربي الفلسطيني في 27/1/1919 للدفاع عن أرضهم. وصدر هذا المؤتمر مجموعة من القرارات الرئيسية: قرار الأول رفض تقسيم الشام، قرار الثاني اعتبار فلسطين جزء من بلاد الشام وليست دولة مستقلة حتى يخرجوا بريطانيا منها واليهود منها، قالوا هذه ما زالت جزء من الدولة العربية، وأن ثالثا سوريا ضمن الوحدة العربية مستقلة، ورابعا تشكيل حكومة وطنية فلسطينية. وفي هذا العام أيضا قررت الحركة الوطنية الفلسطينية أنها لن تلجأ للخيار المسلح. شوفوا الوضع العجيب، بلاد مستعمرة وخداع تلو الخداع، والعرب يعلنون الخيار السلمي وأنهم سيقاومون المشروع الصهيوني وبريطانيا بالخيار السلمي لمحاولة إقناع بريطانيا بالعدول عن وعد بلفور. بعد انتهاء الحرب العالمية، رغم كل هذه التصريحات العربية، الوضع استقر لبريطانيا وفرنسا. ثم دعت الدول المنتصرة في الحرب العالمية الأولى إلى عقد مؤتمر للسلم، الآن ترتيب الأوضاع ما بعد الحرب العالمية، وفعلا يعقد هذا المؤتمر في 6/2/1919 من الميلاد، 1314 هجرية، في باريس، ويشارك الأمير فيصل ابن الشريف حسين قائد الثورة العربية الكبرى هذا المؤتمر. وبدأت المفاوضات في المؤتمر مع الشريف حسين، تريد دولة تتخلى عن فلسطين، ويوافق الشريف حسين الطامع بالملك على اعتبار فلسطين تحت وضع عالمي وليس بالضرورة تابعة للدولة العربية الجديدة. هكذا إذن أول بيع معلن لفلسطين في تلك الفترة في ذلك المؤتمر الخطير. لماذا كان وضع العرب ضعيف ولماذا لجأوا إلى هذا الخيار السلمي؟ طبعا لأسباب كثيرة، منها أنهم كانوا يعتبرون بريطانيا حليفة لهم، فهي التي شاركتهم في التحرر من الأتراك، فكان ما زال عندهم شيء من الأمل في بريطانيا. والمشروع الصهيوني في فلسطين لم يتحقق بعد، لم تظهر له معالم واضحة بعد. ثالثا أنه لا يمكن أن يواجهوا بريطانيا التي خرجت من الحرب العالمية الأولى كأعظم دولة في العالم. أضف إلى هذا أن العرب ما كان لهم دولة قبل ذلك، ولم يتعودوا على السياسة والخداع السياسي، وما كان عندهم العزيمة على مواجهة هذه العملية، بالإضافة إلى أن داخل فلسطين كان هناك تنافس شديد بين العوائل الكبرى بالذات الحسينية والنشاشيبية، وأججت بريطانيا هذا الخلاف العائلي، استغلته وأشعلته لتضعف الفلسطينيين في داخل فلسطين. الملك فيصل أو الأمير فيصل تحت هذه الأسباب وجد أن خياره الأفضل هو الخيار السلمي، وأن يخرج بشيء أفضل من أن لا يخرج بشيء، فوجه رسالة إلى الزعيم الصهيوني الأمريكي يقول فيها: نحن العرب وخاصة المثقفين منا ننظر برغبة شديدة إلى النهضة الصهيونية، ولسوف نعمل كل ما في وسعنا لمساعدة اليهود، ونتمنى لهم وطنا ينزلون فيه على الرحب والسعر. سبحان الله، الكرسي والملك له إغراء غير عادي، وبدأ نوع من التحرك السياسي شديد، وجاءت لجنة تسمى لجنة كينغ كرين لتقصي الحقائق لإنشاء وضع عالمي لفلسطين، وبدأت تجس نبض الناس، فوجدت أن الناس يرفضون وعد بالفور، وعد خبيث من دولة خبيثة إلى شعب خبيث، فالشعب الفلسطيني على وشك الغليان، وإن كانت القيادة السياسية العربية خارت والتحرك العالمي متآمر، فرفعت تقريرها إلى دول العالم بأن فلسطين ستشتعل لو استمر التوجه باستقرار اليهود في فلسطين. وفعلا في العام التالي في عام 1920 وأثناء موسم فلسطيني إسلامي يسمى موسم النبي موسى، قامت ثورة عظيمة، بدأت تهاجم الإنجليز وتهاجم اليهود، وسميت ثورة 20 ولها اسم آخر في التاريخ ثورة موسم النبي موسى. ما هذه الثورة؟ هذه الثورة قامت ضد يهود الذين بدأوا يستفزون العرب والمسلمين، وبدأوا يتبجحون بأن فلسطين لهم، وأدت الثورة إلى مقتل 5 من اليهود وجرح 211. إذن عملية ضخمة جدا. بالمقابل قامت بريطانيا بسحق هذه الثورة، وقتلت 4 من العرب وجرحت 24. وبرز في هذه الثورة دور لشخص عظيم في التاريخ الفلسطيني، هو الشيخ الحاج أمين الحسيني مفتي القدس، صار مفتي للقدس فيما بعد، وحكم على زعماء الثورة من قبل الإنجليز بالسجن 15 عام، وعزل الحاكم العسكري البريطاني الذي رفع تقريرا إلى بريطانيا يشير فيه لأن سبب الثورة هو استفزاز اليهود للعرب، هم الذين بدأوا هذه الاستفزازات. وبناء على هذه التحركات وهذا القلق الشديد الذي بدأ يحدث في فلسطين، قام مؤتمر يسمى سان ريمون، وأنهى أعماله بدل ما يؤيد الحق العربي، أنهى أعماله بالمصادقة على وعد بالفور وتكليف بريطانيا بالانتداب على فلسطين. وقلبت فلسطين بعد ذلك من حكم عسكري إلى إدارة مدنية، وعين وزير الداخلية البريطاني اليهودي السير هربرت سامويل باسم أول مندوب سامي بريطاني على فلسطين، وبحكم أنه أصلا يهودي وصهيوني فبدأ بتنفيذ المشروع الصهيوني في فلسطين، وأعلن في 20/10/1920 السماح بفتح بيع الأراضي لليهود، وأي أراضي غير مسيطر عليها سمح لليهود بأخذها، وبدأ المشروع الصهيوني على يد المندوب السامي البريطاني يأخذ شكله الأول. وأصدر صموئيل طوابع فلسطينية مكتوب عليها باللغة العبرية والعربية والإنجليزية. إذن هذا المشروع بدأ يتجلى، وطبعا هذا كله بناء على قرار بريطاني يسمح بالهجرة لليهود بمعدل 16500 مهاجر يهودي إلى فلسطين كل سنة. الآن الأوضاع على وشك الغليان، يبرز إلى مسرح الأحداث بناء على ثورة 20 وبناء على تعيينه مفتيا للقدس الحاج أمين الحسيني. وقام الشيخ أمين الحسيني بمجموعة إجراءات لتثبيت الوضع الإسلامي والعربي في القدس وبالذات في الأقصى، فبدأ بحائط البراق. حائط البراق هو الحائط الغربي من المسجد الأقصى، والذي يسميه اليهود حائط المبكى، وهو من أعظم المقدسات عند اليهود كما يدعون. فقام الشيخ بإصلاح الحائط الغربي وتبليط الساحة حوله ليثبت أنه جزء من الأقصى وأنه حق للمسلمين وليس حق لليهود. فعندها قام اليهود بالاحتجاج لدى حاكم القدس البريطاني على قيام المفتي بهذه الإجراءات بدون إذن اليهود. جرأة على المسلمين والعرب وحقوقهم في المسجد الأقصى، واستمرت الاستفزازات بين الطرفين. وفي 1/5/1921 قامت ثورة إسلامية كبرى في يافا وانتشرت من يافا إلى شمال فلسطين، وبدأ المسلمون يهاجمون اليهود ويقتلون في اليهود، فقتلوا منهم 47 يهودي وجرحوا 146. وقام الإنجليز بقمع الثورة بالقوة فقتلوا 48 مسلما وجرحوا 73 من الفلسطينيين. هكذا أخمدت الثورة، ثورة يافا، بعد أسبوع من قيامها على يد ليس اليهود وإنما على يد الإنجليز. كان اليهود أقل شأنا من أن يواجهوا العرب والمسلمين، لكن الإنجليز هم الذين كانوا يمارسون الضغط بشكل مباشر. عندها تحرك العرب تحرك دبلوماسي، وقامت القيادة الفلسطينية السياسية وجهاء فلسطين بإرسال وفدها الأول إلى تشرشل وزير المستعمرات الإنجليزي آنذاك، الذي صار فيما بعد رئيسا للوزراء، لتفاوض معه على إلغاء وعد بلفور. لكن كل هذا تم دون جدوى، كل تحرك سياسي في السابق وفي الواقع اليوم. أنتم تعيشون الواقع اليوم، هذه التحركات السياسية ليست بنت اليوم، انظروا سنين من التحركات السياسية، انظروا نتائجها، وسترون على مدى التاريخ الفلسطيني أن التحركات السياسية كلها أمام هؤلاء الغدرة المجرمين لا قيمة لها، لا وعود لهم، ليس لهم وعود، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، لا عهود ولا ذمة لهم. عندها بدأ المسلمون يتحركون لتجميع صفوفهم، وكان ذلك على يد الشيخ أمين الحسيني رحمه الله تعالى. في عام 1922 أسس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، وصار هذا المجلس أهم قلعة للحركة الوطنية. إذن التحرك الوطني الفلسطيني قاده رجال دين، رجال الإسلام، وعلى رأسهم الشيخ أمين الحسيني رحمه الله تعالى. بالمقابل ورغم كل التحركات السياسية لم تستحي بريطانيا، فأصدرت في شهر 6/22 كتابها الأبيض، بعد أن عرضته على الجمعية الصهيونية العالمية وأخذت موافقتها عليه، ويشمل هذا الكتاب الأبيض دستورا لفلسطين وسياسات عامة. ومن أهم البنود في هذا الدستور أن الانتداب البريطاني على فلسطين غير قابل للتغيير، ووعد بالفور بإنشاء وطن لليهود في فلسطين، بندان غير قابلين للتغيير في الدستور الفلسطيني. إذن حولوها الآن إلى شكل شرعي. وفي العام التالي رفع الأمر إلى عصبة الأمم، وأصدرت عصبة الأمم في 22/7/22 ميلادي صك الانتداب البريطاني العالمي على فلسطين. الآن توقيع عالمي على أن بريطانيا هي التي تحكم فلسطين.
ودخلنا في مرحلة جديدة رئيسية نحدثكم عنها غدا إن شاء الله. شكر الله لكم حسن استماعكم.